بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم شرع رحمه الله في ذكر خطبة الاستسقاء، وفي الترتيب بينها وبين الصلاة فيه ثلاثة أقوال تقدمت، ثالثها أنه مخير، والصواب على ما ذكره المصنف أنه يصلي أولا ثم يخطب حتى لو مطروا فإنهم لا يتضررون. قال رحمه الله: ثم يخطب خطبة واحدة. إذا تقرر هذا فالخطبة تكون واحدة فقط، لما ذكر المصنف رحمه الله أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب بأكثر منها، ولأن المقام مقام دعاء، وإنما يذكر قبلها بما يدعو إلى الإجابة من التوبة ونحوها. وروي عن الإمام رحمه الله أنه يخطب خطبتين، وهو مذهب مالك والشافعي كالعيد، على ظاهر حديث ابن عباس الذي تقدم، وسيذكر المصنف أيضا سيذكره بعد عند ذكره للتكبير. وأما أبو حنيفة رحمه الله فعلى أصله لا خطبة ولا صلاة، ثم خطبته تكون على المنبر. قال: ويخطب على منبر، لحديث عائشة رضي الله عنها، وتقدم أنه أن الناس شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بالمنبر فوضع له، ووعدهم يوما يخرجون فيه وللمصلحة، حتى إذا اجتمع الناس رأوه وهو يخطب. قال: ويجلس للاستراحة، يعني إذا صعد المنبر قبل الخطبة يتراد نفسه ثم يبدأ. والذي يظهر أنه لا يجلس، بل يبدأ بالخطبة مباشرة. قال المصنف رحمه الله: ذكره الأكثر كالعيد في الأحكام. والناس جلوس، أي الناس جلوس أثناء خطبته، لا يقفون لا أثناء الخطبة ولا أثناء الدعاء إلا بعد نهايته. قاله في المبدع، وقال في الفروع وفاقا، يعني اتفق الفقهاء على الأصل في هذه المسألة أنه يصنع فيه كما يصنع في العيد إلا فيما يستثنى. ثم قال رحمه الله: يفتتحها، أي الخطبة، بالتكبير كخطبة العيد، وسيذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وروي عنه، أي عن الإمام رحمه الله، أنه يفتتحها بالحمد، وهو رواية عن إمام مالك، وهي اختيار شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. وهذه الرواية أظهر، لأن التكبير في العيد للأمر به: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأما في الاستسقاء فيبدأ بالحمد على الأصل. نعم.
لقول ابن عباس: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد.
قدم أصل هذا الحديث وأصله في السنن، وهذا وجه إلحاق كثير من أحكام الاستسقاء بالعيد، لكن يمكن أن يقال هو في العام الغالب. قد تختلف الاستسقاء عن العيد بمسائل، وأشرنا إليها في المجلس الذي مضى. نعم.
ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، كقوله: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، الآيات.
نعم. يكثر فيها، أي في الخطبة، من الاستغفار، لأنه سبب الرحمة ونزول الغيث، ولظاهر ذكره عند ذكر الغيث في مواضع من القرآن، كهذا الموضع من سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وفي موضعين من هود: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، وهذا من المتاع. وفي قصة عاد: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. والاستغفار عند الاستسقاء في غاية المناسبة. قد خرج عمر رضي الله عنه كما جاء في بعض الأثار يستسقي ولم يزد عليه، أي على الاستغفار، فسئل عن ذلك قال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء. وقرأ آية نوح، بمجاديح السماء. الأصل في المجاديح أنها الأنواء والنجوم، لكن هو يقصد الاستغفار رضي الله عنه وارضاه. نعم.
قال في المحرر والفروع: ويكثر فيها الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، ويكثر فيها في الخطبة، قاله في المحرر وهو الجد المجد بن تيمية رحمه الله، جد شيخ الإسلام، والفروع لابن مفلح. يكثر فيها الدعاء لأنهم خرجوا لأجل طلب السقيا، وقال ربكم ادعوني، ويبدأ قبل الدعاء بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي عليه. وقد جاء في بعض الآثار أن وهو عند الترمذي أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك، أظنه عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فيصلي أولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يبدأ بالدعاء استجابة لأمر الله عز وجل، ورجاء لإجابة ورجاء لتحقيق وعده، وقال ربكم ادعوني هذا الأمر أستجب لكم، هذا وعده سبحانه وتعالى. قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وهذا من السوء، القحط هو من السوء. قال سبحانه وتعالى: وادعوه خوفا وطمعا. فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكثر من الدعاء الوارد وغير الوارد كما سيأتي. نعم.
لأن ذلك معونة على الإجابة،
أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
ويرفع يديه استحبابا في الدعاء،
يرفع وهو قائم والناس يرفعون وهم جلوس، استحبابا لا وجوبا. نعم.
لقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وكان يرفع حتى يرى بياض إبطيه. متفق عليه.
حتى يرى بياض إبطيه، متفق عليه. وهذا الرفع الذي الرفع أثبته ونفاه، قال لا يرفع يديه في شيء من دعائه، هل هذا النفي لمطلق الرفع أو هو نفي لرفع خاص؟ هل هو نفي لرفع خاص وهو المبالغ فيه؟ هذا أقرب والله أعلم، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع كثيرا، رفع كثيرا في دعائه صلوات الله وسلامه عليه. فمقصوده هنا بقوله لا يرفع يديه في شيء من دعائه أي الرفع المبالغ فيه، لأنه قد ثبت في غير الاستسقاء الرفع. قد ذكر النووي رحمه الله أنه جمع نحو من 30 حديثا في الصحيحين أو في أحدهما، وذكرها رحمه الله، ذكر هذا في شرح مسلم، وذكر أنه ذكرها في صفة الصلاة من شرح المهذب. وبعض السلف كرهوا الرفع مطلقا في حق المأمومين خاصة في أثناء الخطبة، وهو يحكى عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، ويستدلون بحديث عمارة بن رؤيبة الثقفي رضي الله عنه أنه رأى بشرى ابن مروان رافعا يديه يعني في الدعاء أثناء الخطبة في غير استسقاء، فقال رضي الله عنه: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بالمسبحة أثناء الخطبة يدعو. والذي يظهر والله أعلم أنه يجوز في الاستسقاء وفي غيره للإمام وللمأموم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: رفع اليدين في الدعاء تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا، تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رحمه الله بالتواتر التواتر المعنوي، وذكر أمثلة منها رفعه عليه الصلاة والسلام في دعائه لدوس في قصة إسلام الطفيل وهو في الصحيحين: اللهم اهدي دوسا، ورفعه على الصفا، ورفعه في الاستسقاء، ورفعه في غزوة بدر، وفي غيرها. وإنكار عمارة رضي الله عنه إنما هو على الإمام، على الإمام، والمأموم على الأصل إذا دعا يرفع يديه. أما الإمام فالأصل أنه في عبادة خاصة لها هدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطبة، فلا يرفع إلا عند الدعاء، فإذا أراد أن يدعو في استسقاء أو في غيره رفع يديه، يرفع يديه في آخر الخطبة، إذا أراد أن يدعو لا 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 حرج. ويمكن بهذا أن تجتمع الأدلة، ولذا لا ينكر لا على الإمام ولا على المأمون. بعض الناس إذا رأى المأمون يرفع في يوم الجمعة والإمام يدعو أنكر عليه، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ورفع اليدين من مضان الإجابة. وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء في العام حينما خرج المصلى، ورفع أيضا في الاستسقاء في يوم الجمعة كما في حديث أنس، فمد يديه ودعا، مدهما مدا صلوات الله وسلامه عليه، وستاتي صفة المد. قال حتى يرى، حتى يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. وجاء في بعض الآثار أن وهو في مسلم أن ظهورهما إلى السماء، وهذا فيه إشارة إلى المبالغة في الرفع، المبالغة في الرفع. قال ابن حجر رحمه الله يكون على هذه الصفة عند إرادة كشف البلاء، وإذا أراد استزادة من خير فإنه يجعل بطونهما إلى السماء، ففرق بين حالتين. على كل حال الرفع له ثلاث حالات في الدعاء، هذه الصفة ببطونها إلى السماء، وعند المبالغة لأنه لا يمكن أن يرى بياض إبطيه إلا بالرفع الشديد حتى تكاد تكون ظهور كفيه إلى السماء. الصفة الثالثة برفع المسبحة فقط، فيها حديث عمر رضي الله عنه، فهذه ثلاث أحوال في الدعاء. ولذا قال بعد هذا المصنف وظهورهما، نعم،
وظهورهما نحو السماء لحديث رواه مسلم.
بعض العلماء وأظن شيخ الإسلام منهم قال ظهورهما في ظنه، وإلا الأصل أن الدعاء هكذا، الأصل أن البطون إلى 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 السماء، والأمر محتمل. نعم.
فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا به.
يدعو بالوارد، والقاعدة عند الفقهاء الدعاء بالوارد أفضل من غير الوارد، والوارد هو الأدعية الكتاب وأدعية السنة يدعو بها. نعم.
ومنهما رواه ابن عمر اللهم اسقنا بوصل الهمزة وقطعها.
أصح ما روي عنه عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام في حديث أنس في الصحيحين. ومن دعائه أيضا ما رواه ابن عمر كما ذكر المصنف رحمه الله هنا بقوله اللهم اسقنا اللهم اسقنا إلى آخر الحديث، وستاتي ألفاظه. قال بوصل الهمزة وقطعها اللهم اسقنا أو أسقنا، بوصلها اسقنا بقطعها أسقنا، فالقطع إثبات للهمز والوصل حذف. واللهم أصلها يا اللهم يا الله، فحذفت ياء النداء وعوض عنها بميم، ولا يجتمع حرف النداء مع الميم الجمع مع الميم إلا في الشعر خاصة، إني إذا ما حدث ألم ناديت يا اللهم يا اللهم، فاللهم يعني يا الله، هذا معناه اسقنا، وهو الدعاء باسمه الأعظم، نداء الله عز وجل باسمه، هذا هو دعاؤه وسؤاله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، لأنه هو الذي دعي به في كتاب الله عز وجل كثيرا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم اسقنا، ثم وصف عليه الصلاة والسلام هذا المطلوب، قال
غيثا، نعم، أي مطرا، مغيثا أي منقذا من الشدة، يقال غاثه وأغاثه إلى آخره، أي آخر الدعاء.
نعم. مغيثا أي منقذا من الشدة، نعم، إلى آخر الدعاء، وذكره الشارح. نعم.
نعم. أي هنيئا مريئا غدقا مجللا عاما سحا طبقا دائما.
هنيئا يعني لا مشقة فيه ولا تنغيص، مريئا يعني سهلا محمود العاقبة، وروي مريعا يعني يأتي بالريع، وفي لفظ مربعا يأتي بالربيع، وفي رابع مرتعا يعني ترتع فيه المواشي. وفي القديم كما تعلمون ما كانوا ينقطون ولا يشكلون الألفاظ، فتحتمل يعني هذا يكون من المؤتلف المختلف. مريع مريئا غدق، الغدق هو الكثير، والمجلل هو الذي يتجلل الأرض يعني ينتشر فيها ويعمها عاما طبقا يعني يطبق عليها مستوعبا لها. كذلك في قوله دائما يعني لا ينقطع حتى ترتفع الحاجة، حتى ترتفع الحاجة، هذا معنى قوله دائما. وجاء في بعض الروايات عاجلا غير آجل، وهو إلى هذا الحد، إلى قوله دائما عاجلا غير آجل عند أبي داود مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر أنه دعا به صلى الله عليه وسلم قال فأطبقت السماء عليه وأغيث. وما بعده جاء في عند الشافعي رحمه الله يرويه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، فيزيد بعد هذا أيضا قوله نعم
اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين،
يدعو ويرفع الناس، يرفع الناس أيديهم. وفي حديث أنس ورفع الناس أيديهم معه يدعون، هذا في الجمعة وفي غيرها. نعم. والقنوط هو الإياس من رحمة الله عز وجل. نعم.
اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق.
نعم. هذا روي مرسلا كما عند الشافعي رحمه الله إلى هنا، والذي بعده كذلك عند الشافعي عن ابن عمر قال
اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك.
نعم. اللأواء المشقة والشدة. نعم.
اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك.
نعم. هذا الضرع لذوات الأخفاف لذوات الخف والظلف، وهي الضرع يقابله الثدي في المرأة. وأنزل علينا من بركاتك، وفي بعض الأحاديث وأخرج علينا من بركات الأرض. نعم.
اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعرية واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك.
نعم.
اللهم إنا
هذا الذي رواه الشافعي، وألفاظه في جميع ما تقدم مناسبة للحال. نعم.
اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا.
السماء هي السحاب، يعني يطلق السماء على السحاب ويطلق على العلو، وأرسل السماء علينا مدرارا يدعو بهذا. وجاء غيره في عند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت، فيدعو بهذا وهذا ويلح ويكثر، يكثر في الدعاء. نعم.
ويسن أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة،
يستقبل القبلة في أثنائها، أي بعدها، بعد أن يخاطب الناس بالتوبة إلى الله عز وجل يستقبل القبلة وهو لا زال على المنبر، لأنه يخطب الناس وهو مستدبرهم، لكن يتكلم معهم ثم إذا بدأ في الدعاء استقبل القبلة وهو لا زال في مقام الخطبة، هذا هو المقصود. واستقبال القبلة مسنون في كثير من العبادات، كما ذكر النووي رحمه الله أن استقبالها للدعاء يلحق به الوضوء والغسل والتيمم والقراءة والذكر وتلاوة القرآن وسائر الطاعات، إلا ما خرج بدليل، ما خرج بالدليل كالخطبة فإنه يستدبر القبلة. وذكر هذا فقهاء المذهب في الوضوء، ولا يستقبلها فيما نهي عنه كما في قضاء أثناء قضاء الحاجة لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط، لأنها ليست عبادة، لكن في الوضوء في التيمم في الذكر في تلاوة القرآن قال قبلتكم أحيان وأموات، كما جاء في بعض الآثار. فاستقبال القبلة مشروع أثناء الذكر وأثناء الدعاء كما هنا. نعم.
ويحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن.
هذا قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة، فإنه لا يقول بالخطبة، لكنه لا يقول أيضا بتحويل الرداء بعد الدعاء، هو يجيز الخروج والدعاء لكن لا يقول بتحويل الرداء. والسنة حجة عليه، فقد ثبت التحويل في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وتقدم وهو في الصحيحين. والتحويل هذا يفعله هو ويفعله الناس اقتداء به، فإن الأصل هو الاقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم. وقيل في سببه أنه يتفاءل بتغير الحال، يتفاءل بتغير الحال. وقد جاء في بعض الأحاديث عند الدارقطني رحمه الله عن جعفر بن محمد عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه ليتحول القحط، يعني عن بلادهم، أو ليتحول الحال الذي هم فيه من الشدة إلى الرخاء. إذا تقرر هذا فكيف يحول الرداء؟ قال يجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. وهذا التحويل إذا خرج للاستسقاء في المصلى، لا في الاستسقاء الذي يكون في يوم الجمعة أو في أدبار الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله حينما استسقى على المنبر في يوم الجمعة كما في حديث أنس رضي الله عنه، وهو الذي احتج به أبو حنيفة رحمه الله في عدم التحويل أنه ما ذكره أنس. لكن يقال لا يحول هنا، أما إذا خرج إلى المصلى واستسقى فإنه يحول، فيفعل هذا هنا ولا يفعله هنا، ويعمل بالسنة هذه في موضعها وهذه في موضعها، والإعمال أولى من الإهمال كما يقوله الفقهاء رحمه الله. هذه صفة التحويل كما ذكر المصنف رحمه الله، وهي قول الأكثر. كان الشافعي رحمه الله يستحب أن يقلبها، يجعل الأسفل إلى أعلى والأعلى إلى أسفل، لأنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ذلك، أراد أن يقلب خميصته وأن يجعل أسفلها أعلاها وأعلاها أسفلها، فشق فثقلت عليه، فحول الأيمن على الأيسر، فقال شيء أراده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله للثقل نفعله نحن. هذا أحد القولين عنده رحمه الله، والأمر واسع. قال ويفعله الناس، يعني يفعلون هذا التحويل كما قلنا، الأصل هو الاقتداء. نعم.
ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم.
نعم.
ويدعو سرا فيقول اللهم إنك.
هذا سنة لكنه ليس بواجب، ليس بواجب. بعد أن يدعو ويؤمن الناس يدعو أيضا سرا ويدعون سرا، لأن الدعاء في السر أقرب أيضا للإجابة، كما قال الله يدعو ربكم تضرعا وخفيا، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فيدعو بما شاء من الوارد ومن غيره مما هو مناسب الحال، فيقول
اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا.
أمرتنا في قوله ادعوني، ووعدتنا في قوله فإني قريب. نعم.
فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا.
هذا باتفاق أهل العلم كما ذكر الوزير، أن لهم أن يعاودوا الأمر ثانيا وثالثا، ثانيا وثالثا، هذه صفة للعود، عودا ثانيا وثالثا أو أكثر لو احتاجوا، لكنه اكتفى بالثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا ثلاثا، لكن لو احتاج أكثر من ذلك فالدعاء هو العبادة. ما الذي يعيد؟ يعيد الصلاة والخطبة والدعاء، يعيدها على صفتها، لكن يجعل بين الخروجين أياما لعلهم أن يغاثوا بعد صلاتهم الأولى، ويخلل ذلك بالاستسقاء في الجمعة والاستسقاء الفردي في أدبار الصلوات ومضان الإجابة.
وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله.
لئن شكرتم لأزيدنكم. وإن سقوا قبل خروجهم، لأن الإمام يواعدهم بالخروج، فربما سقوا بدعاء أحدهم أو بفضل الله عز وجل، والفضل له في كل حال. فإنهم يشكرون الله عز وجل ويسألون المزيد ولا يصلون، لا يخرجون. نعم.
ولا يصلون إلا أن يكونوا تأهبوا للخروج فيصلونها شكرا لله ويسألونه المزيد من فضله.
نعم، هذا ذكروه في المذهب وهو أيضا الصحيح عند الشافعية رحمه الله. والصواب أنهم إذا سقوا ولو تأهبوا للخروج أنهم لا يخرجوا لانقضاء الحاجة، لكن لو خرجوا وشرعوا في الصلاة وفي الخطبة وسقوا فإنهم يتمونها، يتمونها. إذا قال في المبدع إن سقوا بعد خروجهم يصلون وجها واحدا، وفي الإنصاف بلا خلاف أعلمهم، هذا إذا خرجوا وشرعوا في الصلاة يتمونها على الأصل، لكن إذا كانوا لم يخرجوا بعد ولو تأهبوا فالذي يظهر عدم الخروج لانقضاء حاجتهم. نعم.
وينادى لها الصلاة جامعة كالكسوف والعيد بخلاف جنازة وتراويح،
فلا ينادى لهما لعدم الورود. أما الكسوف فثابت في الصحيحين، وأما الاستسقاء فأكثر أهل العلم أنه لا ينادى له، لا ينادى له، لأن الكسوف يأتي فجأة والناس يحتاجون إلى جمعهم، لكن الاستسقاء يواعدهم قبل ذلك بمدة. ولذا قال شيخ الإسلام: القياس على الكسوف فاسد الاعتبار. وتقدم معنا أنه لا أذان ولا إقامة للاستسقاء، وهذا بالإجماع أنه لا أذان لها ولا إقامة، لكن هذا نداء، هل ينادى لها الصلاة جامعة كالكسوف والعيد؟ الصواب لا، والله أعلم. نعم.
والأول منصوب على الإغراء والثاني على الحال،
يعني قوله الصلاة جامعة، الأول منصوب على الإغراء، يعني أدركوا الصلاة جامعة، أو احضروا الصلاة، أو افزعوا، افزعوا لا لأنها ستعد بحرف الجر، لكن أدركوا الصلاة أو صلوا الصلاة جامعة نحو ذلك، منصوبة على الإغراء، والثاني على الحال جامعة. وهذا حرف النداء، النداء هذا له أربعة أوجه: النصب فيهما والرفع فيهما، ونصب الأول ورفع الثاني، ورفع الأول ونصب الثاني، وكل له وجه. فرفعهما بالمبتدأ والخبر، ونصبهما كما ذكر المصنف، ونصب الأول على الإغراء ورفعه يكون خبرا، ورفع الأول يكون على الابتداء ونصبه يكون حالا. فقوله والأول منصوب يعني في قوله الصلاة، لأن هذه اللفظة نبوية، نبوية، كان إذا كسفت الشمس أمر مناديا كما في البخاري ومسلم أن ينادي الصلاة جامعة. فعلى أي وجه من هذه الأوجه الأربعة ضبطها المنادي فلا حرج في من جهة اللغة. نعم.
وفي الرعاية برفعهما ونصبهما، وبنصبهما
الرعاية لابن حمدان من كتب المذهب. نعم. والوجه الرابع كما الثالث والرابع ذكرناهما. نعم. النداء للاستسقاء كالكسوف والعيد، العيد ينادى لها. نعم. مر معنا في صلاة العيدين، هي واردة في الكسوف، هل ينادى في العيد كالكسوف أو لا؟ أيضا الأقرب أنه لا ينادى العيد، لأنهم يتأهبون له ويعلمون الخروج فلا ينادى لهم، لكن إذا كانوا متقاربين ومتشتتين فهل يقال الصلاة يرحمكم الله، أو الصلاة جامعة، أو صلاة العيد يرحمكم الله كما يفعل الآن في الحرمين في المجامع الكبيرة إذا تشتت الناس وانشغلوا عن الصلاة؟ فيمكن أن يكون له وجه، فهي مسألة قابلة للاجتهاد. أما ينادى لها من المساجد أو ينادى لها من الشوارع الصلاة جامعة حتى يخرج العيد فهذا لم يرد. أما الكسوف فنعم، لأنه غالبا يكون عن فجأة وهي آية ويفزع الناس لها، فيحتاجون إلى من ينادي بهم ليجمعهم. نعم.
وليس من شرطها إذن الإمام كالعيدين وغيرهما،
هذا في رواية، لأن كسائر النوافل ولعروض الحاجة، حاجة الناس للغيث. نعم. وفي رواية يشترط لأنها جمع للناس وحتى لا يفتات على الإمام. وهذا هو الذي عليه العمل في هذه البلاد المباركة، أنهم لا يخرجون إلا بإذن الإمام ودعوته. نعم.
ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها.
نعم.
لقول
إذا نزل المطر فهناك هدي قولي وهدي فعلي. القولي أن يقول اللهم صيبا نافعا، رواه البخاري عن عائشة أنه كان يقول هذا إذا رآه، والصيب هو المنهمر، ويقول أيضا مطرنا بفضل الله ورحمته، لحديث زيد بن خالد رضي الله عنه وهو في الصحيحين في قصة السماء التي أصبحوا عليها وهم بالحديبية، في قوله رضي الله عنه صلى لنا الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، وذكر الحديث. فيقول مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا شكر، ويدعو أيضا اللهم صيبا نافعا، هذا الهدي القولي عند نزول المطر. الهدي الفعلي أن يكون بأمور، بالخروج، بالوضوء، بالاغتسال، بإصابة ما يستطيع من بدنه بهذا المطر الذي هو حديث عهد بربه. والدليل عليه حديث أنس قال
لقول أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه، رواه مسلم.
حديث عهد بربه، وهذا نوع من أنواع التبرك المشروع، يتبرك بماء طهور أنزله الله سبحانه وتعالى وخلقه سبحانه وتعالى لسقي عباده، وهو رحمة، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، هذا سبب من أسباب الرحمة فيتعرض لها. وقال الشافعية رحمه الله يكشف ما عدا عورته استحبابا، واستدلوا بهذا فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر. وعند أبي يعلى وفيه ضعف أنه كان ينزع ثيابه في أول المطر إلا الإزار، لا يبقي إلا إزاره. والذي ثبت في الصحيح هنا هو حسر الثوب فقط، حسر ثوبه ليمشي فيه ويصل إلى أقدامه وإلى ساقيه الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وذكر غير قياسا على هذا الوضوء والاغتسال، قال رحمه الله
وذكر جماعة ويتوضأ ويغتسل، لأنه روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول إذا سال الوادي أخرجوا بنا إلى الذي جعله الله طهورا فنتطهر به. وفي
هذا رواه الشافعي رحمه الله مرسلا لكنه لا يثبت. وذكر أيضا الشافعي رحمه الله في الأم معلقا أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لغلامه أخرج رحلي وفراشي يصيبه المطر، هذا أيضا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثابت هو أنه حسر ثوبه فقط وأصابه شيء من الماء. هل يفعل هذا في غير المطر في كل حديث عهد وخروج كالمياه التي تنبع من العيون ونحو ذلك؟ لا، ما ورد شيء من هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي معناه ابتداء زيادة النيل ونحوه،
يعني إذا ابتدأ النيل يزيد بعد الاستسقاء فإنه يعرض بدنه لشيء منه، يعني وقوله ونحوه يعني من الأنهار والعيون، لكن هذا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل هو الاكتفاء بالوارد، ولأن الزيادة ليس بالضرورة أن تكون من طرفه. نعم.
وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول اللهم حوالينا، أي أنزله حوالي المدينة في مواضع النبات.
شرع رحمه الله في ذكر الاستسحاء وهو ضد الاستسقاء، إذا زادت المياه وخيف منها بهذين الشرطين، أما إذا لم تزد عن العادة ولم يخف الناس منها وكانت على الأصل فإنها رحمة لا يدعى بتحويلها. فالاستصحاء جائز لكن لا يخرج له، لا يخرج ليستصحي، وإنما يستصحي بالدعاء فقط، سواء كان في الجمعة كما في حديث أنس رضي الله عنه فدخل ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسك عنه، فرفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا اللهم حوالينا ولا علينا، وهذا من أدب الدعاء، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشعر، وسيذكرها المصنف رحمه الله. نعم.
ولا علينا في المدينة ولا غيرها من المباني. الله.
نعم. ولا يدعو برفع الرحمة مطلق، وإنما يدعو بتحويلها إلى الأماكن التي لا ضرر فيها، لأن الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر التي تحتاج إلى المطر لا ضرر من زيادة الماء عندها. بعض الناس إذا تضرر بشيء يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، وهذا جهل، هذا لم يرد، يسأل الله عز وجل أن يرد القضاء الذي قد يغلب على ظنك أن فيه ضررا عليك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا بتحويل المطر، فهو من هذا الضرب. ولا علينا يعني في المدينة ولا على غيرها من المباني. نعم.
اللهم على الضراب هي الرواب الصغار، والآكام بفتح الهمزة تليها مدة على وزن آصال، وبكسر الهمزة بغير مد على وزن جبال. قال مالك هي الجبال الصغار.
نعم. اللهم على الضراب جمع ضرب، أي الرواب الصغار، الضراب دون الجبال وفوق الروابي. وسيذكر المصنف استطرادا الشارح رحمه الله بعض المباحث اللغوية وهي جيدة لطالب العلم، وقد ذكر الثعالبي رحمه الله في فقه اللغة مراتب الجبال فإنها كثيرة في لغة العرب، وجعلها على 20 مرتبة، ذكر منها الرابية ثم الضرب ثم التلال ثم الآكام الأكمة ثم الهضاب ثم الطود ثم الشاهق ثم الأخشب، ومنه الأخشبان في مكة، وبين الذي ذكره رحمه الله مراتب هذه أشهرها. فقوله عليه الصلاة والسلام اللهم على الضراب جمع ضرب أي الرواب الصغار، والآكام جمع أكمة، وهذه تجمع على 4 جموع، آكام وإكام وأكام وأكم، هذه 4 جموع، أشار المصنف رحمه الله الشارع إلى 3 منها، قال والآكام بفتح الهمزة تليها مدة آكام على وزن آصال، وبكسر الهمزة بغير مد إكام على وزن جبال، وجمعت أيضا على أكام وأكم. نعم.
قال
وبطون الأودية. نعم.
وبطون الأودية أي الأمكنة المنخفضة، ومنابت الشجر أي أصولها، لأنه أنفع لها. نعم. لما في الصحيح أنه عليه السلام كان يقول ذلك،
كان يقول ذلك، وكان الأمر كما قال، كما قال أنس رضي الله عنه، قال فكان كما قال، يعني انتقلت السماء إلى الأماكن التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وبيده، فإنه أشار. نعم.
ربنا
هذه من دلائل نبوته صلوات الله وسلم عليه وتذكر فيها. نعم.
ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق، الآية.
نعم. يقول هذا أيضا ربنا ولا تحملنا، وهذا دعاء، هذا من الدعاء بالوارد أيضا. نعم.
الآية أي واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ويستحب أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم بنوء كذا،
يحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا، إن اعتقد سببية النوء يحرم أن يقوله، أما إذا اعتقد نسبة الفعل إلى النوء فهذا كفر بالإجماع، والنوء هو الجمع، هو النجم، جمعه أنواء، والأنواء 28 نجما في منازل القمر التي أشار إليها عز وجل في قوله والقمر قدرناه منازل، والنوم مأخوذ من من ناء إذا سقط أو ناء إذا ارتفع، فهي من الأضداد ارتفع أو نهض. لتنوء بالعصبة، وسبب سقوطها وارتفاعها هي حركتها، لأن كل نجم ينهض من المشرق يقابله سقوط آخر من المغرب إلى أن تنتهي بانتهاء السنة، وهي 28، كل واحد منها له منازل، لكل واحد منها من هذه 28 13 يوما تقريبا. وكانوا في الجاهلية يعتقدون إذا رأوها يسقط أحدهما ويرتفع الآخر أنها هي التي أنزلت الغيث، فينسبون الفعل إليها، فأبطر الله اعتقادهم وكذبهم، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أو تكذبون. وعند مسلم عن أبي مالك الأشعري أنه صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. الاستسقاء بالنجوم إذا اعتقد أن هي التي تسقي هذا كفر، لكن أكثر المسلمين يقولونها على أنها سبب، وهذا شرك أصغر. الأولى أن ينسب الأمر إلى صاحب الفضل وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا قال مسلم مطرنا بنوء كذا، يعني بسبب نوء كذا وكذا، بسبب هذا من الكفر أو الشرك الأصغر، لأنه لم ينسب ذات الفعل إلى النوء. فالأولى أن يعيد الفضل لربنا سبحانه وتعالى. هو لم يقل أمطر علينا نوء كذا وكذا، لو قاله هذا هو الكفر والعياذ بالله، ولكن جاء بباء السببية، يعني بسبب كذا وكذا. وقد يكون قصده الظرفية، يعني مطرنا في ظرف كذا، في نوء كذا وكذا، هذا ممكن، مطرنا في وقته، هذا تفسير الشافعي رحمه الله. لكنه قال: غيره من الكلام أحب إلي منه، يعني يعرض عن هذا لحديث زيد قال صلوات الله وسلامه عليه فيما يرويه عن ربه: أصبح الناس مؤمن بي وكافر. والكفر هنا قد يكون الأكبر أو الأصغر كما تقدم. نعم.
ويباح في نوء كذا، وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعا، قاله في المبدأ.
نعم. وعند نزول المطر يسن له ما تقدم، ونزول المطر لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله، وإن علم الخلق مادته أو استظهروا وقته ببعض الدلائل، قد يقولون هذا، لكنهم قد يصيبون وقد يخطئون. وكثيرا ما قالوا سينزل المطر وما ينزل، تتقشع السماء فلا يبقى فيها قزعة، وأحيانا لا يذكرون شيئا ويفاجئون المطر على دقة حساباتهم ودراساتهم. فعلم الخلق بمادته وطرق تكونه والأسباب التي خلقها الله عز وجل لذلك لا يعني أنهم يعلمون وقته، لأن علمه من المفاتيح الخمسة: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، الآية. وفي البخاري عن أبي هريرة: خمس لا يعلمهن إلا الله، وهي مفاتيح الغيب، في قوله: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وهذه المفاتيح والمغيبات كثيرة، لكن هذه مفاتيحها وغيرها مندرج فيها. قد مر معنا في درس البخاري باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله، وذكر حديث ابن عمر مرفوعا: مفاتيح الغيب خمسة، وفيه: وما يدري أحد متى يجيء المطر. هذا يذكر استطرادا هنا. كذلك مما له علاقة بالأمطار الريح التي تسبقه، فإن الله عز وجل قال: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، فيستبشر بها ويخاف. هذه ثلاثة أمور مع الريح: يستبشر ويخاف ويدعو، فيقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وخيرها ما يكون منه من لقاح أو سوق مطر، ويستعيذ بالله من شرها وشر ما أرسلت به، ومن الشر الهلاك والعذاب. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. هذا هذا الذي يسن عند الريح، ويخاف أيضا لحديث عائشة رضي الله عنها أنه كان عليه الصلاة والسلام يخرج ويدخل ويخشى أن يكون عذابا. ولا يجوز سبها، لحديث عائشة أيضا لا تسب الريح، وهو عند الترمذي أيضا من حديث أبي لا تسب الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك، وذكر الحديث. كذلك نختم بمسألة الرعد والبرق والصواعق، ما الذي يسن فيها؟ يسن فيها ما رواه الترمذي رحمه الله من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك هل يقول سبحان من سبح الرعد بحمده؟ ما ورد هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ورد عن طائفة من الصحابة، فورد عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه كان في مجلس الحديث فإذا سمع الرعد والصواعق ترك الحديث وسبح سبحان من سبح الرعد بحمده. ذكره البخاري في الأدب المفرد، وذكره النووي في الأذكار، وابن القيم في الكلم الطيب عن أبي هريرة، وأظن كعب بن مالك وعمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. مما له علاقة بالمطر ما يسمى بقوس قزح، هذا جاء في بعض الآثار الموضوعة أنه أمن من الغرق، وهذا أيضا من الأشياء الباطلة، وتسميته بهذا الاسم يعني لا أدري ما أصلها، وهل هو المقصود به الشيطان أو ذلك لا الله أعلم، لكن هل يسمى قوس الرحمن؟ هذا أيضا يحتاج إلى دليل، وإنما هو خلق من خلق الله، والعلماء اليوم عرفوا سببه من انكسار الضوء بسبب انتشار رذاذ الماء بين السماء والأرض. وهذا آخر ما يمكن أن يقال في هذا الباب، أسأل الله أن يفتح علي وعليكم وأن يغفر لي ولكم والدي ووالديكم ومشايخنا ومن أخذ عنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، أظن هذا في الترمذي يقوله إذا سمع الرعد والصواعق. إذا قال سبحان من سبح الرعد بحمده لظاهر آية الرعد فلا حرج، لأجلها ولأجل ما ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.